إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. كنا في الحلقة الماضية انتهينا من بعض تعليقات على أحوال الإمام الكبير محمد ابن مسلم الزهري المعروف بهذا اللقب، والمعروف أيضا بابن شهاب. تجد في الأسانيد إما ابن شهاب أو تجد الزهري، يعني هما الاثنين أشهر يعني نسبتين لهذا الإمام الكبير. ولم أترجم بطبيعة الحال للزهري ترجمة كاملة، لأننا سنمر بإذن الله تعالى في أسانيد شتى على رواية الزهري، فكلما مررنا وتكرر معنا رواية للزهري ذكرنا شيئا من مناقبه. فاليوم إن شاء الله تعالى مع التابعي، تابعي الحديث. طبعا هو هذا الإسناد من اللطائف أنه من رواية تابعي عن تابعي عن صحابي، لأن الزهري تابعي صغير أدرك مجموعة قليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجل مشايخه من التابعين. عشان كده احنا قلنا ايه، هو تابعي صغير، يعني مثلا أدرك أنس ابن مالك مثلا، وهذه الطبقة، والمسور ابن مخرمة، مران ابن الحكم، وهذه الطبقة أظن أدرك عبد الله بن مغفل برضو. لكن سعيد بن المسيب هذا من كبار التابعين، أدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وانت نازل بقى لطبقات الصحابة، يعني الذي لم يدركه من العشرة هو أبو بكر رضي الله عنه، إنما هو ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر، يعني لما مات عمر رضي الله عنه كان كان سعيد بن المسيب تقريبا له في حدود 8 سنوات. اختلف أهل العلم في سماع سعيد من عمر، فجماعة قالوا لم يسمع من عمر، وجماعة قالوا بل سمع، على رأس الذين أثبتوا سماع صحة سماع سعيد المسيب من عمر الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وقد وردت أسانيد صحيحة تدل على أنه سمع. الذين قالوا لم يسمع يعني كأنهم استصغروا السن، قال لك ابن 8 سنوات كيف يحفظ الكلام ده، قد يرد على القرون التي جاءت بعد ذلك، لكن لا يرد على مثل هذا القرن. وانت عارف الحسن والحسين رضي الله عنهما لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان ده ابن 8 سنوات وده ابن 9 سنوات، وكذلك المسور بن مخرمة وغيره، يعني في صحابة
لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان سنهم من 8 إلى 10 سنوات، ومع ذلك أطبق العلماء جميعا على ذكرهم في الصحابة واحتجوا بأخبارهم. وصح عن سعيد المسيب رحمه الله أنه قال سمعت عمر بن الخطاب ينعي النعمان بن مقرن على المنبر، مما يدل على أنه ميز وحفظ. فإذا هو عالي لعالي الطبقة، كما قلت لم يفته من العشرة إلا أبو بكر رضي الله عنه وحده. جده المسيب ابن حزن صحابي، أبوه صحابي المسيب ابن حزن الذي روى الحديث الشهير اللي هو لما يعني أدركت المنية أبا طالب والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقال يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، كان عند أبو جهل وعبد الله بن ربيعة والكلام ده. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب، ده أبو جهل يعني. المهم أن في النهاية قال إيه، هو على ملة عبد المطلب. الذي روى هذا الحديث هو المسيب ابن حزن والد سعيد ابن المسيب. المسيب ابن حزن ده الوالد سعيد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال اسم المسيب ابن حزن. تعرف الحزن ضد السهل، يعني لما تكون في صحراء مثلا التبة اللي انت بتشوفها دي او الهضبة او جبل صغير او كده، ده بيسمى ايه؟ حزن. ضد الحزن ده السهول، الارض المنبسطة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يغير الاسم القبيح، اي اسم فيه يعني معنى يابس او فيه معنى قبيح كان يغيره عليه الصلاة والسلام. دخلت عليه امرأة كما في صحيح مسلم، قال لها ما اسمك؟ قالت اسمي عاصية. قال بل أنت جميلة، وسماها إيه؟ وسماها جميلة. وغير أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل المسيب قال له اسمك إيه؟ قال له المسيب بن حزن. قال بل أنت ابن سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. طبعا برضو إيه، أنت عارف برضو يعني برضو لم يتأدبوا بالأداب الإسلامية، ورجل أعرابي ومسألة أنساب بقى، يعني غير اسم أبوه، يعني أبوه إيه اللي في أبوه يعني عشان غير اسمه؟ برضو ساعات تركب في الدماغ كده حاجات. شوف كان من نتيجة هذا إنه مرضاش ياخد الاسم السهل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، أن قال سعيد بن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. الحزونة اللي هي إيه؟ اللي هي يبوسة الأخلاق. قال بسبب أنه لم يقبل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون سهلا، لا بقى عندهم نوع من العصبية شوية. أشوف سعيد المسيب مثلا لما بنو مروان أهانوه ظل يدعو عليهم إلى أن مات، حتى كان بعض الناس ممكن يسترق قلبه يعني يقول له يعني ما سامح والكلام ده، يقول لا وما كان يأخذ العطاء منهم. ليه؟ لأن يعني كما قيل أكثر من سبب في أنهم يعني أهانوه، يعني أنه هو سعيد بن المسيب كان رجلا عزيز النفس لا يرى صلة الأمراء ولا يقترب منهم ولا الكلام ده. وأنا سأقرأ عليكم شيئا من هذا. فيقال يعني أن عبد الملك بن مروان أراد أن يخطب ابنة سعيد لابنه الوليد. الوليد ده كان أمير المؤمنين برضو بعد أبيه، وعمل مع سعيد المسيب برضو بعض الحاجات اللي هو سعيد تضايق منها. فقيل بقى أنه جلده 100 جلدة وألبسه جبة صوف، ويعني سكب عليه جرة ماء بارد في يوم شاتم. ده ايه؟ قال لك ده تخليص حق، يعني ايه مرضاش يجوز بنته، كلام زي كده. وفي يعني اسباب اخرى ذكرها المترجمون في ترجمة سعيد المسيب اللي هي السبب في محنته وعقوبة بني أمية ايام. المهم قال ايه، لما ما زالت فينا الحزونة بعد، بسبب ايه؟ انه لم يقبل تغيير اسم يعني اسم والده. سعيد المسيب رحمه الله ريحانة التابعين، وكان على درجة عالية جدا من الفقه، وكان عمر بن عبد العزيز يرسل إليه إذا أراد أقضية من الأقضيات، يرسل إليه ولا يعني يأمره أن يحضر إليه، لما يعرف من صلابة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في مسألة الإتيان إلى أبواب السلاطين. الحكاية اللي أنا هقولها دي رواها ابن سعد وغيره، ابن سعد في الطبقات وغيره من أهل العلم، تدل على تركيبة سعيد المسيب على بعض صفاته الخلقية وعلى عزة نفسه وكيف يقيس الأمور. احنا عايزين نستفيد النهاردة من واقعتين، لأن مش هطول برضو في ترجمة سعيد المسيب، لأنه سيمر بنا إن شاء الله تعالى فيما نستقبله من الأحاديث. عبد الملك بن مروان في يوم من الأيام قلق ولم يستطع أن يقيل، تعالى كانوا يناموا القيلولة، لم يستطع أن يقيل، فأرسل رجلا شرطيا وقال ابحث عن رجل من حداثنا، ابحث عن رجل من حداثنا، يعني أنا عايز واحد يسمرني، خلاص زهقان ومش عارف ينام، وعايز واحد يفك الحموضة النفسية الموجودة عنده دي. الشرطي طبعا هو قال له اذهب إلى المسجد فانظر إلى رجل من حداثنا وأمره أن يأتي. الشرطي دخل لقى سعيد المسيب طبعا كالعادة جالس في المسجد وحوله حلقة من الحلقات، بيقول المهم أن الشرطي عمل سعيد كده، هو أنا سعيد كده في ناس يعني ما يعرفوش أقدار الخلق، هو تصور أنه هو شرطي ومع الأمير مباشرة، يعني ما كانش شرطي كده واحد كده في أسفل درجات الشرطة ولا حاجة، لا ده عبد الملك مروان بيقول له اذهب فانظر، يبقى ده المفروض هو النائب بتاع أو الراجل اللي هو مباشر مع عبد الملك مروان، قال له انظر يعني أحد من حداثنا. المهم لا سعيد فهم عامل له قال له كده تعالى كده، ثم ولا قال له كده ومشي، حتى ما استناش حتى يبص سعيد هيتحرك ولا لا، ثم مضى وسعيد لم يتحرك سعيد المسيب. فالشرطي قال في نفسه لعله لم يفطن، فقام رايح له ودنا منه وغمزه، يعني هو قديم انا فعيدش، فقام رايح زغده كده في جنبه يعني، وقال له ألم ترني أشير إليك؟ قال له سعيد وما حاجتك؟ قال أجب أمير المؤمنين. فقال إلي أرسلك؟ يعني قال لك روح نادي سعيد. قال لا، ولكن قال انظر بعد حداثنا فلم أرى أحدا أهيأ منك. أنت شكلك عليه القيمة والناس ملفوفة حواليك، يعني برضو ليك ليك حظو يعني. قال اذهب فأعلمه أني لست من حداثه. فخرج الحاجب وهو يقول ما أرى هذا الرجل إلا مجنونا، يعني أمير المؤمنين بيبعت لحد ده كله بيطير طيران يطير بلا أجنحة لو أمير المؤمنين بعت له. وذهب فأخبر عبد الملك ابن مروان، قال له أنا رحت لقيت واحد صفة كذا كذا كذا، عملت له كده ما زغدت وقلت له، قال هو قال له ذاك سعيد، هو الواحد كده عبد الملك بدون ما يقول له فلان الفلاني أو قال له ذاك سعيد المسيب، لأن كان سعيد المسيب كان رجلا يعني له حشمة كاملة أنا ذاك. رواية تانية بيرويها عمران ابن عبد الله ابن طلحة الخزاعي، يقول أن عبد الملك بن مروان حج في سنة من السنوات، فلما قدم المدينة وقف بنفسه على باب المسجد وأرسل إلى سعيد بن مسير رجلا يدعوه ولا يحركه، لا يحركه يعني لا يهيجه، يعني ما يعملش مع أي موقف، لأنه عارف سعيد المسير وأنه صلب وأنه ما يتكسرش، فقال له بالراحة كده وبلطافة كده ادعوه ولكن لا تحركه، أي لا تهيجه. فأتاه الرسول وقال أجب أمير المؤمنين فإنه واقف بباب المسجد يريد أن يكلمك. فقال ما لأمير المؤمنين إلي حاجة وما لي إليه حاجة، هو عايزني ليه؟ أنا مش محتاجني، وأنا في نفس الوقت لست أحتاج إلى ما عنده، وإن حاجته لي لغير مقضية، ف فرجع الرسول إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وهو يقف على باب المسجد فأخبره فقال ارجع وقل له إنما أريد أن أكلمك ولا تحركه. برضو إيه الأمير المؤمنين بيحذره تاني إن ما عملش أي موقف يخلي يستثير حفيظة سعيد ابن سيد. فرجع إليه فقال أجب أمير المؤمنين، فرد عليه بمثل ما رد عليه في المرة الأولى. فقال لولا الشرط بقى اللي بقوله، بقوله لولا ما أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك. يعني بقوله لولا أنه قال لي ما تنرفزوش يعني ما تزعلوش ما تحركوش كنت قطعت رقبتك وخدتها وديتها لأمير المؤمنين. يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول له مثل هذا؟ قال إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك، أنا مستغني تماما يعني، وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض. قل أنا مش هتحرك مكاني إطلاقا، لو هو عايز يعمل حاجة يجي يعملها وأنا قاعد، لكن أنا لن أتحرك ولن أحل حبوتي. يقول بعض الرواة ده كان مع عبد الملك ابن مروان، لما استخلف بقى الوليد ابن عبد الملك صار هو الخليفة قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شخصا التف الناس حوله، قال من هذا؟ قالوا هذا سعيد المسيب. فلما جلس أرسل إليه فأتاه الرسول وقال أجب أمير المؤمنين. قال لعلك أخطأت اسمي أو لعله أرسلك إلى غيري. فرد الرسول فأخبره فغضب الوليد وهم به. قال وفي الناس يومئذ بقية، بقية يعني لسه فيها خير. البقية دول أقبلوا وقالوا يا أمير المؤمنين، فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك، لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه، فما زالوا حتى سكن غضبه. شوف بقى، شوف ده الحاشية، شوف الحاشية، الحاشية الصالحة يعني من الخير أن يقيد الله سبحانه وتعالى للأمير بطانة صالحة طيبة تعينه على الخير، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالجماعة الحاشية اللي حوالين الوليد بن عبد الملك جعلوا يقولون له فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك، لم يطمع فيه ملك قبلك وانت تبقى اول واحد تهينه، فسكن غضبه. تعرف الولاة زمان او كان طريقة الولاة قديما من ايام بني امية لبني العباس، وبعدين خفت هذا الامر كثيرا بعد ذلك. اذا كان في واحد يبقى ولي العهد اللي هو حيكون هو امير المؤمنين بعد ابيه مثلا، كان ابوه يأتي له بمؤدبين يعلموه كيف يتكلم، ويعلمونه الشعر والأدب، ويعظموا عنده الحشمة حتى تظل حشمته كاملة، وكان لا يتصدى لهذا إلا أكابر أهل العلم. وكان أمير المؤمنين يضع عينا على العلماء وهم برب الأولاد، يعمل جاسوس وهم برب الأولاد ليرى هل يقومون بواجب التربية أم لا. يعني لك أن تعلم مثلا أن الأمين المأمون الذي كان يعلمهم الشعر هو عبد الملك بن قريب الأصمعي، والأصمعي ده يعني زي ما الرشيد قال للكسائي، قال كسائي إذا جاء الشعر فاحذر الأصمعي. ليه؟ ما كانش حد بيتقدمه في هذا. فالأصمعي ده اللي كان بأحد مؤدبي الأمين المأمون، فكان زي ما يقول لك بحط ايه عين وحط جاسوس على الايه على المعلم، لان اسمه معلم بيعلم ولي العهد. خلاص ولي العهد ده هيبقى هو امير المؤمنين بعد شويه، جايز يكون عايز يعمل صحوبيه معاه ولا بتاع ولا الكلام ده، فيخل بجانب التربيه. فالجاسوس مره بيبص عليهم كده فلاقهم بيتخانقوا، لاقهم الامين والمامون بيتخانقوا، فبيتخانقوا على ايه دول؟ فامعن النظر فاذا هما يختصمان من الذي يلبس الأصمعي نعله. يعني وصلت لإيه؟ فالمهم في الآخر واحد كل واحد إيه يعني خطف فردة والتاني، المهم اصطلحوا في الآخر إن إيه كل واحد يلبس الأصمعي فردة نعل. فقام الجاسوس نائل على طول للرشيد القصة، قال له حصل كذا 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 ولقيتهم بيتخصموا وكل واحد عايز ينال شرف إنه يلبسه الجزمة يعني. فهم قاعدين فالرشيد بيقول للأصمعي: يا أصمعي، من أعز الناس؟ قال: أمير المؤمنين. قال: لا، بل أعز الناس من اختصم ولي العهد في أن يلبسه نعل. ولم يغضب الرشيد إن الولاد وصلوا إلى هذا الحد، لأن التلميذ إذا لم يخضع لمعلمه لا خير فيه. وحاكم الإنسان اللي عنده كبر ده اغسل إيديك منه، اغسل إيديك من الإنسان اللي عنده كبر، لن يتعلم أبدا. اللي مالوش كبير، مالوش كبير، احنا في الامثال بتاعتنا بنقول اللي مالوش كبير يشتري له كبير. فانسان ليس له كبير ده يعني كانه اخذ جزءا من الالوهيه، ها، ينازع الله في في في, في ملكه، ليه؟ ما فيش فوق حد. فكان العاده ان من سيتولى اماره المؤمنين او اداره الدوله الاسلاميه كان يكون رجل مبرز، له في الفقه وله في الحديث وله في التفسير وله في اللغة وله في السياسة وله في كل حاجة، يجلس مع العلماء الحديث يضرب بسهم، مع الفقهاء يضرب بسهم، مع اللغويين يضرب بسهم، في الشعر يقول، وكان عندهم حاسة أذن كمان. قصة النضر بن شبيل مع المأمون قصة مشهورة، لما المأمون لمح كلمة النضر حاول أن يخفيها بس المأمون كشفها، لما المأمون كان في مرو، وبرضه زي عبد الملك مروان زهق كده في القيلولة قال لك شوفوا لي حد، أريد أحدا ينادمني. كان النضر بن شميل لسه سايب بغداد مسكين مش لاقي أي أكل في بغداد، فقال لك نروح مرو جايز ربنا يفتح علينا هناك. فطبعا أول ما النضر بن شميل ده كان إماما في العربية وكان إماما في النحو وكان إماما في الحديث، فأول اسمه طاير بقى لكل بلدان المسلمين. فثمروا معروفا هو النضر، أول ما نزل النضر الدنيا كلها تلفت حوله. فالمأمون قال أنا زهقان عايز واحد كده يسهرني كده وأفرفش معاه، فما لقوش غير مين؟ النضر بن شميل. جابوه، جرى بقى ذكر الايه الأسانيد، فضلوا يتكلموا 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 حد ما جاء ذكر النساء. فالمأمون قال حدثنا هشيم قال حدثنا مبارك بن فضالة وساق إسناد، إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها كان له سدادا من عوز. وقاله خلاص. والمأمون بيقول حدثنا هشيم، يعني هشام بن بشير ده من مشايخ الإمام أحمد ابن حنبل. فالنضر برضو قال حدثنا هشيم وساق إيه إسنادا آخر، وأم أي ليه؟ إذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان له سدادا من عوز. المأمون قال إيه؟ سدادا من عوز، ده قال سدادا وسكت، لا قال له أنت غلطت يا أمير المؤمنين، ولا قال له لا المفروض بدل ما تفتحها تكسرها ولا حاجة، إنما إيه هو بيقول إسناد أم أي الإسناد وأم صلح له القصة. المأمون لقطها وكان متكئا فجلس، قال له ماذا قلت يا نضر؟ أتلحنني؟ اللحن أصل الخطأ، هو سداد، التاني قال سداد، وهو عارف من هو النضر بن شبيل ومكانة النضر وإنه رجل لغوي والكلام ده. قال لا يا أمير المؤمنين ولكنه شيما لحن فتبع أمير المؤمنين لحنه. طبعا الكلام ده مش فرية ألصقها النضر بهشيم عشان يبرأ أمير المؤمنين، لا، هشيم بن بشير على جلالته وعلى ثقته كان يلحن في الحديث، والمأمون أنا بقول لك اللي مربي الأصمعي والجماعة دول، فما تفوتوش الحتة دي، لكن ممكن تفوت هشيم على أساس أنه كان يلحن في الإيه، كان يلحن في الحديث. المهم الحوار دار بينهم الى يعني مواضيع اخرى مش عايز اتطرق اليها، لكن عايز اقول لك شوف كلمه سداد، سداد. قال له طيب ما الفرق بينهما؟ قال له السداد هو القصد في كل شيء، اما السداد بكسر السين فهو البلغه يتبلغها الرجل. فقال المأمون قبح الله من لا ادب له، أشوف زعلان عشان فتحة وكسرة، زعلان عشان فتحة وكسرة. فالوليد، الوليد بن عبد الملك أبوه رباه، فلما ذكروه بأنه صديق أبيه وأنه شيخ قريش وأنه فقيه المدينة وأن ما فيش حد طمع فيه، استعظم أن يفتح بابا لم يفتحه أحد قبله. لا سيما أن الوليد غضب، ليه بقى؟ علشان الوليد عبد الملك بن مروان أراد أن يخطب ابنة سعيد للوليد، فأبى سعيد بن سيد، ده كان هو بيدعو على بني أمية ومش عايز يسامحهم. طب هيدي بنته للوليد؟ طب ده الوليد ده مين؟ ده الوليد ده بقى أمير المؤمنين، وأي واحد يعني يفتخر ويشعر بنشوة إن هو ناسب أمير المؤمنين، حتى على اللي بقى له ظهر، تلاقي واحد مثلا ساعات يروح يناسب واحد جامد قوي وله مكانة والكلام ده، علشان إيه؟ علشان يحميه، يبقى له ظهر. لسعيد المسيب هؤلاء الطبقة ما كان يعني لهم نظير إطلاقا، رفض إن هو يزوج الوليد، وعمل حاجة بسرعة كده. واحد اسمه كثير ابن أبي وداعة كان من تلاميذ سعيد المسيب، وبعدين انت عارف الحلقات زمان ما كانتش كتير قوي، يعني مثلا ممكن تلاقي اللي بيحضر الحلقة بتاع مثلا 40-50 واحد، بتاع 30 واحد، مش زي أيامين احنا كده ممكن يحضر 30-40-50 ألف و200 ألف والكلام ده، لا. فكان يعني بطبيعة لقلة المجلس كان سعيد المسيب بيبقى عارف كل واحد ايه من الجلوس. فكثير من أبي وداع ده غاب يومين ثلاثة وبعدين ظهر، فسعيد المسيب بيسأله بيقول له انت كنت فين بقالك أكثر من يوم؟ قال والله ماتت امرأتي فاشتغلت بها بتجهيزها ودفنها والكلام ده. قال له هل استحدثت امرأة بعدها؟ قال يرحمك الله ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين، بل لا أملك درهمين. قال أنا أزوجك، ده سعيد اللي بيقول له. قال أو تفعل ذلك؟ قال نعم. خلاص وانتهى الأمر. عدى مدة مثلا أسبوع أسبوعين بتاع الكلام ده، وسعيد ما بتكلمش في المسألة خالص، وكثير من أبي وداع بروح يصلي في المسجد والتقي بسعيد ورجع البيت وفيش حاجة. في يوم من الأيام، كان إما يكون يوم اثنين أو خميس أو أيام قمرية، المهم أيام في الصيام يعني، ففي أذان المغرب بالضبط دق الباب، فكثير بيقول من؟ قال سعيد. قال فخطر كل سعيد على قلبي إلا سعيد بن مسيب، كل واحد اسمه سعيد في المدينة بحالها جاء على ذهني سعيد ابن فلان أو ابن فلان أو ابن فلان، لكن سعيد مسيب خرج تماما من الذهن. ليه؟ لأنه لم يرى أبدا بعد ما الأذان يؤذن إلا هو في المسجد، لا تفوته أبدا الصف الأول ولا تكبيرة الإحرام ولا كان ده منذ 40 عاما. فبيفتح لأ سعيد بن مسيب واقف، قال لعله قد بدا لك شيء، رجعت في كلامك مثلا أو كده أو الكلام ده. قال لا، ولكني أعرف أنك رجل عزب، عزب يعني ليس لك زوجة، فكرهت أن تبيت الليلة عزبا، وكانت بنته طويلة زيه كده يعني في نفس مستوى طوله بس كانت واقفة وراه، فإداله بنته وأجاف الباب خلفه وانطلق هو إلى المسجد. طبعا دي بالنسبة لكثير من أبي وداعة كانت زي ما تكون إيه، حصل له تلبنة في دماغه، لف مش عارف يعمل إيه، فقعد يحدف طوب على الجيران، ما ده كان إيه عايز ينادلهم، طبعا ينادلهم إزاي، فقعد يجيب طوب وبتاعه يحدف على الجيران، فقالوا له مالك؟ الحقوني. إيه؟ قال سعيد بن سعيد عمل كذا 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 كذا. فذهبوا نادوا لأمه والكلام ده هوت، وقالت له ايه وجه من وجهك حرام ان تقربها الا بعد 3 ايام، على اساس ان تهيئ البيت وبتاعه والكلام ده. قال فلما دخلت بها وجدتها اجمل الناس وافقه الناس واعلم الناس بكتاب الله، وظل يعني شهر سعيد المسيب لا يسأله أبدا عن حال ابنته، إلا بعد شهر كامل قال إيه؟ قال له: كيف وجدت ذلك الإنسان؟ قال: على خير ما يحب الصديق ويكره العدو. ولما بدأ كثير من أبي وداع يخرج بقى عشان إيه يعني يحضر مجالس العلم، فقالت له: اجلس أعلمك علم سعيد. هي دي والله البنات صح، اجلس أعلمك علم سعيد، زي بنت مالك. الإمام مالك بنته كانت حافظة الموطأ وكانت تجلس خلف الباب، فإذا أخطأ قارئ للموطأ كانت ترده، وكان مالك يعرف أنها ضابطة حافظة لا يرد عليها قولها. فهي بنت سعيد المسيب، شوف كيف اختار سعيد. بس ده درس للآباء. سعيد المسيب عنده أمير المؤمنين عايز بنته، ورجل فقير لا يملك درهمين، وسعيد ده قبة المدينة، مش عايز أقول قبة التابعين، هو كان له أضراب فضلاء مثله، وكان في من هو أكبر منه، لكن سعيد كان له حظوة وكان له حشمة. لما يسيب أمير المؤمنين اللي بيخطب ابنه، بيخطب لابنه الذي صار أميرا للمؤمنين، ويزوج رجل لا يمتلك درهمين، وده كلام وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الناس دول لماذا سادوا وعزوا؟ كان الدين عندهم مش مجرد نصوص، مش مجرد كلام في كتب، ما كانش الإسلام عندهم كده، كانوا يتنفسون به، يتنفسون بالإسلام، يجي لهم الدليل يمارسوه على طول. المسألة عندنا صعبة ليه؟ بنقرأ كثيرا ولكن لا نعتني بأن احنا ناخد أي معاني من الأحاديث ونطبقها في الحال. لا، هم كانوا إذا وصلهم شيء كانوا يترجمونه إلى عمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي فيما صح عنه، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينصح الشباب بيّن لنا أن المرأة تنكح لخلال، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. فليس من شفقة الوالد أن يخير ابنه بين أشياء كثيرة ثم لا ينصحه إلى أفضلها، ممكن تبقى هذه الأشياء قريبة من بعضها لكن في واحدة منهم أفضل، يقول: يا بني خذ هذه. حتى لو افترضنا أن الوالد سكت، الولد النجيب النابه يقول: يا أبتي اختر لي، اختر لي. يقول: يا بني أنا أرى أن دي أفضل، فيمتثل. ليه؟ لأن الأب مش ممكن يغش ابنه إلا إذا كان شاذا، وفي أباء عندهم شذوذ، شذوذ نفسي، عندهم عاهات نفسية لا ينصح لابنه، بل ممكن يدل ابنه على الخراب. مشكلة من المشاكل اللي كانت جاية السنة اللي فاتت، إن أب بتاجر في الحشيش والبانجو، يوم يبعت ابنه سنه 6 سنوات لتاجر الحشيش اللي هو الراس الكبير يعني، ويجيب الولد يشيله شنطتين مليانين حشيش. قال: يعني ليه؟ قال: عشان البوليس ما يشكش في الولد ب6 سنين. أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا، كنا في المطر بين تحت المزراب. طيب افترضنا البوليس ما مسكوش الولد ب6 سنين، ده ازاي تشيله الحشيش يروح يجيبه في الشنطة علشان خاطر تنجو انت، ها، وتاخد لك قرشين والكلام ده، تخلي الولد ده يبقى معلم حشيش كبير؟ ما هو الولد ده مسير يفهم في يوم من الايام، سنتين ثلاثة ولا حاجة هيعرف القصة ايه وراح يجيب ايه، فهيبتدي يشتغل لنفسه بقى ومعلم من الصغر بقى، عنده حشمة بقى كاملة في مسألة البنج والحشيش والكلام ده. هو ده اب ده؟ الدلش والزاز. انا بتكلم على البني ادمين اللي هم يعني ربنا عز وجل انعم عليهم بنعمة العقل. فالابن الاب اذا ما قالش لابنه، الابن النجيب يقول له اختر لي، يقول له اختر ابنك كذا، يقول له خلاص على بركة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما لكم كالوالد يعلمكم. فلأن المسائل دي لما قال تنكح المرأة أي أأذن لك شرعا أن تنكح المرأة على صفة من هذه الصفات، تنكح المرأة لمالها جائز، ولجمالها جائز، ولنسبها أو حسبها جائز، ولدينها جائز، بس ما يستووش. لنوالد وجاء ناصحا لنا ودلنا على كل خير حتى لو كان الخير كمثقال الذرة، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تشعر بلفظة فاظفر دي كأن في معركة وكأن في شيء نفيس الدنيا كلها بتتقاتل عليه، فبقولك اظفر الحق. فكأنك انت لو ظفرت بها يبقى كأنك انت اخذت شيئا نفيسا ليس له نظير. وهو هكذا، تاخذ المرأة الدينة فقط لا غير يكفيك، تكفيك هي ويكفيك دينها وتعيش طول عمرك سعيد. لكن لو خدت اي صفة من الصفات الثلاثة بدون الدين قد تشقى بها شقاء مريرا. تأخذها لمالها عشان غنية وانت اقل منها في المستوى، ممكن تربيك وتجوعك وتتعالى عليك وتبقى ما انتش قادر تتصرف. وانت عارف المرأة اذا استقلت بمال بيديلها نوع من الطغيان، الا اذا حكمها الدين. عشان كده انا بقول لك ايه، لو احنا تركنا الدين وحنتكلم على الصفات الثلاثة دول لا يذل الرجل بها. الرجل اللي الرجولة ماشية في دمه ما يستحملش ان يعيش مع واحدة من الثلاثة دول بدون دين. المال تتعالى عليه، وانتوا عارفين الآية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى نصف القوامة للرجل بيبقى قايم على المرأة بها المال. استقلت المرأة بالمال، جابت من أهلها فلوس مستغنية تماما عن الراجل، بيبقى فيه بينهم مشاكل كبيرة. ولجمالها، المرأة في الأصل زينة، في الأصل المرأة زينة، ولذلك ندب الرجل أن ينظر إليها. امبارح جاتني فتوى غريبة قوي، إن في واحدة هي اللي بتبص على الخطاب، بتسأل كده بتقولي أنا لا أسمح لأحد أن يرى وجهي، هي منتقبة ولا تسمح لأحد أن يرى وجهها. فيقوم لما يجي خاطب يخطب وهو قاعد في الصالون مثلا، تيجي من فتحة الباب كده وتبص عليه، إذا عجبها تقول دخلوه هاتوه، إذا ما عجبهاش تطرقوا. الكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن الرجل يبحث عن الزينة والمرأة تبحث عن الصفة دي. المرأة العاقلة اللي بتفهم، الرجل عبارة عن صفة، مش ما تاخدش راجل كده أحلس أملس، ها، وأبيض وعينيه خضرة وعمال يندغ لبانة ولابس لي سلسلة وعمال يطرقع في الكلام، مش ده الراجل. الست العاقلة مقدامي مزبهاش، الست العاقلة تبحث عن صفات، الرجل هو اللي يبحث عن الجمال. ليه؟ لأن المرأة زينة في نفسها. وفي سنن النسائي أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. ولذلك المرأة عندها كلف بمسألة الزينة وسنة تلبس وسنة تبقى جميلة والخيطة. ليه؟ لأن هي محط أنظار الرجل في هذا. ما فيش مانع أن تأخذ المرأة لجمالها، بس مع كثرة المتاخمة الجمال بيروح، البريق بتاعه الأولاني بينتهي وروح، وممكن المرأة تزل جوزها الجميلة دي وتقول له ده أنا سيد سيدك كان يتمناني، وتبص على المراية في حاجات عجائبة أنا عندي، يعني في حاجات عجائبة، يعني مثلا امرأة مثلا كل ما تقعد تسرح في المراية تقول لزوجها بصراحة يعني الجمال ده مش خسارة فيك، بتضحك معاه يعني ايه، بتضحك معاه يعني ما فيش لا غضب ولا الكلام ده، بس ترمي بالكلام. هو بقى حصلته دي مرة يعدي ومرتين ما يعديش ومرتين يعدي ومرة يعدي، المهم مشاكل بسبب ايه، بسبب الكلام ده. فالمرأة الجميلة ماشي الحال تزوج بجمالها، المرأة اللي عندها حسب ده دي مشكلة المشاكل، حصل بينك وبينها مشكلة زي ما يحصل في اي بيت، يعني اول ما تروح هناك ابوها له منصب اخوها له منصب ياخده يرمك في التخشيب على طول، تبقى من ضمن المحبوسين الافاضل ها، او المجرمين الافاضل قاعدين في القفص ها مش عارفين. فطبعا حاجة زي كده بتبص تلاقيك ايه مناخيرك مكسورة على طول وما انتش قادر، كل شوية في القفص بتكاكي ها، وتطلع من القفص تلالي، يعني حاجة ايه، حاجة على المذهبين كده وكده يعني، الله المستعان. المهم كل الصفات دي لا يسعد الرجل اطلاقا مع المرأة الا اذا ضم الدين، اذا كانت تتيه عليه بمالها يوم ايه تتذكر ايه الدين، وانه لا يجوز لها، وان الرجل هو قيمها وبعلها وسيدها فتقوم ايه تقوم تكش شوية من المسألة دي ها. اذا مثلا الحسب ولا النسب الكلام، تعرف ان يوم القيامة لا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والكلام ده، فتقولي أنا بتكثر بإيه، يعني ممكن هذا الرجل اللي هو ليس له نسب يسبقني ويسبق أهلي جميعا يوم القيامة، يعني إذا المعنى الديني هو اللي بيخلي أي صفة من هذه الصفات ممكن إيه ممكن تستقيم، تستمتع المرأة بها ويستمتع الرجل بها. لكن إذا كان الكلام ده كله بدون الدين بتبقى مشكلة، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا تربت يداك لها معنيان، المعنى اللي أنا أراه يعني أجود وأقرب والكلام ده هو تربت يداك أي تعلقت يداك بالبركة، لأن التراب هو مصدر النماء والخير والبركة، فتربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب. وفي بعض العلماء يقول إيه يعني يفسرها معنى افتقرت. سعيد المسيب نموذج لهذا الوالد الذي يفهم لماذا خلق، عارف يود بنته فين. إحنا كلنا كنا فقراء، ما فيش واحد على الأرض ها إلا كان فقيرا، وأنا بخاطب أولياء الأمور اللي عاملين يغلوا في المهور والكلام ده وقول له أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا والكلام ده، أنا بقول له بالله عليك ألم تكن يوم تزوجت مثل هذا الذي تقدم إلى ابنتك بل أقل، ومع ذلك قبلك والد زوجتك. أنت النهاردة معك إيه من أصحاب الملايين، ما فيش واحد النهاردة قاعد على الأساس اللي اشتراه في الزواج الأولاني، لا، نقل من شقة لشقة، نقل من شقة لبيت مثلا، نقل من بيت لفيلا والكلام ده، وجدد الأساس والعفش والكلام ده. طب تتذكر هذه الأيام وتعرف أن لولا أصلك النجيب ما كانتش البنت دي عاشت معاك هذه السنوات. فإحنا بناخد من قصة سعيد، وده اللي كان خطبها مش واحد عادي، ده كان أمير المؤمنين خطبها لابن ولي العهد، يوم يتزوجه لرجل لا يمتلك درهمين، هو ده الدين اللي يعمل كده، ما يعملش كده غير الدين. فيعني عشان كده أنا بأنصح دائما أن نقرأ سير علماء، ولما نقرأ سير علماء ما نمرش مرور الكرام كأنها حدوتة، لابد أن نستل ونأخذ العبرة من قصص هؤلاء العلماء. سعيد ترجمته الحياة طويلة وفلوه كلام جميل، يعني أهم حاجة في ترجمة سعيد غير مواقفه كلامه الجميل الفصل، لكن أنا مش هطول الحقيقة في يعني هذا الباب لأترك يعني الوقت الباقي، أو لأنتهز وألتهم الوقت الباقي في الإجابة عن الأسئلة لأنها كثيرة جدا، وأنا حاولت بقدر المستطاع برضو أن أنا إيه أحضر أسئلة، بس جاني 3-4 روايات هم أسئلة جديدة. واحد بقى بيستحلفني يعني بيقول لي أرجوك لا تغضب من سؤالي، لماذا اخترت هذه الكنية وهل هي للشهرة وما قصتها؟ يعني هو يعني هو عايز يقول أنا خدت كنية على جنب، يعني ما أناش أبو عبد الله مثلا، أبو عبد الرحمن، أبو كذا أبو كذا، ولكن أبو إسحاق، وإسحاق معروف أنه قل من المسلمين من يتسمى بإسحاق أصلا، وإسحاق معروف أنه كثير في النصارى مثلا والكلام ده، لكن في المسلمين لا. فبهو بتصور أو كما يقول يعني أنا عملتها عشان الشهر يعني حاجة على جنب خلف تعرف يعني أو كده، أبدا. أنا لما اكتنيت بهذه الكنية ما كان لي شأن أصلا، وما كنت معروفا، وكنت طالب علم صغير ولا أعرف شيئا يعني، بس حبيت العلم الشرعي. ولكن الكنية لها سبب يعني. أنا كنت بحب سعد بن أبي وقاص جدا، وأول من أراق دما في سبيل الله والكلام ده. وقصة سعد بن أبي وقاص مع أهل الكوفة مشهورة، اللي ورد فيها كنية سعد، لما قال له عمر بن الخطاب: لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأريني كيف تصلي. فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطول في الركعتين الأوليين، وأحذف أي أقصر في الركعتين الأخيرتين. فقال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ده كلام عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص. فأنا بحبه، فالحقيقة انطبع يعني هذه الكنية في قلبي. بعد ما اخترته خلاص، وأنا كما قلت نكر مغمور لا أعرف، ما ليش أي شأن إطلاقا. بعد يعني سنة تقريبا وقعت على كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، الإمام الكبير العلم اللي هو صاحب الكتب التي لم يؤلف مثلها، يعني صاحب كتاب الاعتصام في أصول البدع، وصاحب كتاب الموافقات في أصول الشريعة. فهو أبو إسحاق الشاطبي اتعلق قلبي أيضا به، قلت ده مع ده المهم خلاص. لكن ما لم أقصد بها لا شهرة ولا الكلام ده، وده الأصل الإيه؟ أصل التكني. والحوين نسبة إلى بلدي، حوين مدينة قرية كده صغيرة من قرى محافظة كفر الشيخ، انتسبت إليها زي ما بينتسب إيه العلماء إلى بلدانهم. يعني مثلا مسلم ابن الحجاج النيسابوري مثلا، من نيسابور، محمد بن إسماعيل البخاري مثلا، فلان الفلاني البغدادي ها، أو البلخي، مكي بن إبراهيم البلخي مثلا، وهكذا. يعني عايز أقول إيه، عايز أقول النسبة إلى البلد أمر معروف. وحتى في تاريخ البلدان، لما تقرأ في تاريخ البلدان زي تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تاريخ إربل، تاريخ دارية، أي تاريخ من تواريخ البلدان البلازوري أو غيره، هتلاقي برضو العلماء اللي كانوا يعيشين في البلد دي كانوا ينتسبون إليها. والمروزي برضو في عندنا المرو ومرو الرز، ده بينتسب إليها وده بينتسب إليها، وهكذا يعني. لكن يعني أعوذ بالله يعني من الكبر، هتكبر عليه وإيه اللي عنده عشان يتكبر به. بس أنا يعني بدأت بدي لأنه أصله يعني بيستحلفني وكده، وأنا يعني أردت أن أدفع لي التهمة عن نفسي يعني. في بقى الأسئلة اللي هي بتاعة النهاردة، السؤال يسأل سائل قبل ما أدخل في الأسئلة، في بعض إخواننا على بعض المواقع في الإنترنت تكلم عن تضعيفي لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الأسبوع الماضي. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. أنا قلت أنه ضعيف، فالأخ بيقول أن شعبة بن حجاج وسفيان الثوري كلاهما روى الحديث وبتاعه. فأنا عايز بس أبين الأخ، القصة كلها في تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، بس لم يصح إطلاقا ذكر ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في الحديث. الحديث ده رواه أبو هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري، هو ده الإسناد الثابت للحديث من أول أبي هاشم الرماني، مختلف في اسم أبي هاشم الرماني، يقال يحيى بن دينار أو يحيى بن الأسود أو ابن أبي الأسود أو ابن نافع، مختلف في اسم أبي، لكن هم العلماء زي البخاري زي ابن أبي حاتم زي ابن حبان قالوا اسمه يحيى، بس اختلف في اسم الأب. من أول أبي هاشم الرماني عن لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري، ده الإسناد متفق. من تحت أبي هاشم الرماني بدأ يحصل خلاف في الإسناد. روى هذا الإسناد عن أبي هاشم الرماني، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، هشيم ابن بشير، قيس بن الربيع، الوليد بن مروان. وصل الحديث لما الأخ قال كده، وأنا كنت حققت في كتاب لي اسمه تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد، أظن الحديث 1705 تقريبا يعني، وكنت ضعفت الحديث وضعفت الكلام، بس كنت بسطت الايه القول فيه. فلما الأخ يعني كتب الرسالة دي أنا اعتنيت فعلا بكلامه، وقلت لابد أن أحقق الحديث، وأمضيت ليلتي كاملة حتى صليت الفجر، وظلت بعد الفجر، الكلام ده أول أمس، بعد الفجر بحوالي ساعتين كمان حتى انتهيت من تحقيق الحديث تحقيقا كاملا. فاللي حاصل أن هشام بن بشير اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، سفيان الثوري اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، شعبة بن الحجاج اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، الذي نجا من الوقف والرفع قيس بن الربيع وهو ضعيف، والوليد مران وهو مجهول، فهنسقط الاثنين دول ونبقي الثلاثة الثقات. الذين رووه بالوقف أقوى بكثير من الذين رووه بالرفع، بس لفظ الحديث ها اللي هو الصحيح بقى الموقوف، من قرأ سورة الكهف في بعض الروايات كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق، أو في اللفظ الآخر كان له نور من مقامه إلى مكة. هو ده اللفظ الصحيح، ده اللفظ الصحيح موقوفا، وطبعا موقوف له حكم المرفوع. بمعنى إيه؟ بمعنى الأشياء الغيبية اللي هي ليس للرأي فيها مجال، العلماء يعطونا حكم مرفوع، يعني يقولون إن صعب جدا إن حد من الصحابة يجعل ثوابا لعمل من الأعمال وهو غيب إلا لابد أن يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن أبا هريرة مثلا رضي الله عنه قال من كلام من أبي هريرة من نفسه لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الرجل لا يرى مخ ساق امرأته من وراء 70 حلة، هو ده ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا هفترض أنه ورد عن أبي هريرة موقوفا كده. يعني المرأة في الجنة زوجة الرجل يعني يشوف مخ الساق، يعني زي ما يكون الساق بتاعه ده من الزجاج، وهو شايف العضلات وشايف الأعصاب وشايف الشرايين والكلام ده. إن الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة لبس 70 فستان فوق بعض. فشوف 70 فستان فوق بعض ما حجزوش الرؤية لحد ما رأى مخ ساقها من الحسن، طبعا بيت الحديث يعني. دول الحور العين، الحور الطين ما تشوفش حاجة بقى، ها نسأل الله أن يرزقنا الحور العين. فأبو هريرة لما يقول الكلام ده من عنده جابه منين؟ هو داخل الجنة ولا شافها؟ ما هو حاجة من اثنين، يا إما قالها من عنده وليس له أي مستند، والصحابة عمرهم ما قالوا كده، كانوا أمناء في النقل، فمش ممكن يقول حاجة ما يعرفش عنها حاجة. إذن العلماء يقول لك إيه؟ وإن كان موقوفا صيغة وشكلا، لأن الموقوف الأحاديث عندنا أنواع، حديث المرفوع وهو ما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. النوع الثاني الموقوف ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. المقطوع ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. أنا طبعا مش عايز أوضح لأن قلت الكلام ده قبل كده كتير، فأنا بعتمد على أساس أن أنتم مذاكرين أو أنتم لسه في بقايا للمصطلح في دماغكم يعني. فطب قال أبو هريرة إن الرجل لا يرى مخ ساق امرأته من وراء 70 حلة، ده نوعه إيه؟ هل هو مرفوع؟ لا طبعا. ليه مش مرفوع؟ لأن ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول الصحابي اسمه موقوف. طب الصحابة هذا غيب ما يعرفوش يجيبوه ولا يألفوه من عندهم، يبقى لابد أن يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم ينشط فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الإسناد. ممكن تكون جاية في وسط حكاية، ودي بتقع لنا جميعا، يعني ممكن انت تبقى ايه سامع الحكاية مني انا، وبعدين قالها مناسبة وانت قاعد مع مجموعة، فبتقوم تقولها من تلقاء نفسك كأنك انت القائل. لو جم يكذبوك ويقولك ما حصلش دول اسجان فلان اللي قايلها، يبقى انت لما قلت فلان اللي قايلها كان هناك مقتضى ان ترفع الكلام الي. لكن لو ما فيش حد قالك اي حاجة خالص ولا عرضك في حاجة، ممكن اللي جالس المجلس ده يتصور ان هذا الكلام هو كلامك فيقوم ينقله عنك. دي اللي بيسموه علماء الحديث ان ينشط الراوي فيرفع الحديث او يكسل فيوقفه، عنده نشاط فيقوم يجيب الحديث على وجهه اذا كان تلقاه من الصحابي والصحابي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الاسناد ايه على وجهه. ساعات يكسل كده ما يقولش عنده نشاط ولا عايز يتكلم ولا بتاع، وواحد عمال يكلمه ولح عليه فقوم قالها له كده ايه بدون ما ينسبها الى قائلها. فدلوقتي يبقى اذا احنا لما نيجي بقى نقول ايه، موقوف شكلا له حكم المرفوع. فالحديث ده وان كان موقوفا على ابي سعيد الخدري لكن له حكم الايه المرفوع، بس ما فيش فيه ذكر الجمعه اصلا، ذكر الجمعه مش موجود. فانا كل كلامي كان منصبا على تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا لم يصح فيه حديث لا موقوفا ولا مرفوعا، إنما الذي صح هو اللفظ اللي أنا قلته لكم ده، وده يدل على برضو إن في فضل للسورة، بس مش لازم يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف في رواية كما أنزلت كان له نور من مقامه، من القعدة الواعد فيها في بيته يعني، من مقامه إلى الإيه؟ إلى البيت العتيق أو إلى مكة. فأثبتنا فضلا لسورة الكهف ولكن ليس مخصصا بيوم من الأيام. يقول سائل ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده؟ لا، الحديث الصحيح عكس كده تماما، وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي. لفظ عبد الله بن زيد اللي هو إيه اللي هو كان يصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، غير ماء في فضل يديه. يعني هو اللي حصل إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء جديدا. ها السائل هنا بيقول إيه، بيقول مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، يعني المية اللي باقية في إيده مسح بها إيه، مسح بها رأسه. لا، العكس هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء آخر، بماء جديد. لفظ الرواية هو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هو ده اللفظ الإيه، اللفظ الصحيح. يسأل سائل هل عن صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بقلوب العذارى؟ هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، لكن هو ربما السائل أرسله بالمعنى. والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة يا أنجشة رويدا سوقك رفقا بالقوارير. وأم سليم كانت موجودة، أنت عارف الجمل البعير يعني، كانوا بيحطوا زمان عليه حاجة اسمها الهودج، احنا كنا بنسميها الجحفة، يعني ايه في لما كان زمان أيام الحياء رحم الله الحياء. وأنا شفت أدركت يعني القصة دي وأنا صغير، كانوا اللي يحبوا يزفوا العروسة ما كانوش يعملوا لها مسرح، ها، واللي ما يشتري يتفرج ويجيبوا غزية ترقص، ها، معلش في كلمة غزية دي رقاصة يعني عشان الجماعة الرقاصين بيزعلوا لما يقولوا الغزية، يجيبوا رقاصة ترقص مكشوفة البتاع ومزيكا بتطبل والكلدة، واللي ما يشتري يتفرج واللي ماشي على الطريق يتفرج ويقف يتفرج على اللحم المكشوف ده، والعروسة والعريس والجري للملاحيس، كل القصة دي بتبقى منصوبة. لا، كانوا زمان بقى أيام الحياة كانوا يركبوا العروسة على الجمل، والهودج ده عبارة عن صندوق زي صندوق من القماش عشان يداري العروسة، فما فيش حد يشوفها ويوم يزفوها من بيت أبيها لحد إيه إلى بيت زوجها وما فيش حد يشوفها إطلاقا ويعرف إيه مين كده. فكان أمهات المؤمنين بقى كان لما يكونوا في سفر ولا حاجة كانوا بيبقوا ركبين على البعير والهودج ده مضروب عليهم. فالجمل بقى الحداء بيخليه يمشي بسرعة. الحداء اللي هو الناس الجمالين عارفين طبعا الحداء اللي هو ايه، يقعد يجيب مواويل يمسك ديل الجمل وياليل يا عين وبتاعه ويفضي يدي مواويل وكده. الجمل لما يسمع الكلام ده بيحصل له نوع من النشاط في المشي فيقوم يمشي. فالجمل لما بيمشي يقلقل اللي فوقه، لان هو ده الجمل ده السنام بتاعه ده عظم له سفنج ولا بتاع، فاللي راكب فوقه بيتعب. فكان أنجشة كان صوته جميل جدا، فكان بقى ماشي ورا الجمل وعمال يجيب بالحداء مش يليل يا عين والكلام ده، لا الحداء الجميل بتاع العرب القديم شعر رصين والكلام ده. فكان الجمل او البعير لما بيسمع الحداء ده فكان يجد في السعي فيتعب اللي راكب ايه، يتعب اللي راكب فوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة ايه، رويدك خفف بس من الحداء والصوت الجميل بتاعه رفقا بالقوارير اللي هم راكبين على ليه على الجمل. في رواية في مستدرك الحاكم انا قرأتها قديما، بس انا الحقيقة قبل ما اجي حاولت اجيبها بس يعني ايه غمض عني موضعها في المستدرك. الرواية بتقول على حسب يعني قراءتي قديما، لان انا اول ما اشتريت المستدرك من حوالي 25 سنة فانا بقلب فيه فحفظت الايه المقطع ده، بس الحقيقة ما عرفتش اجيبه، ما كانش عندي وقت اجيبه يعني عشان احقق هل هو بسند مسلم ام لا، يعني صحيح ام لا. في بقى ايه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير؟ خشية الحاكم صحح الاسناد على فكرة، خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصدع قلوب أمهات المؤمنين بجمال صوت أنجشة، عشان كده قال له إيه رفقا بالقوارير. الرواية بتقول كده، وأرجو إن أنا أظهر بها يعني وأتيكم بها على وجهها يعني، لكن المعنى كده خاف على أمهات المؤمنين من صوت أنجشة. ودي أمهات المؤمنين يعني اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنساء دي الأمة، وما فيش حد يطمع فيهم ولا حد يطمع أن يتجوز واحدة فيهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكلام ده خالص، وهي أم المؤمنين. وخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أن ينصدع قلبها من صوت رجل جميل. هم الباقي الجماعة اللي عمالين يجروا المغنيين والبيت تغني مع المغني ويطلعوا كمان في سفح الهرم وعشرين ألف ويجي واحد يغني واحدة تغني والكلام ده، والأب يترك بنته كده ببساطة شديدة تروح تسمع لهذا المغني ولا تشوفه في التلفزيون ولا تحتفظ بالسيديهات بتاعته ولا الكلام ده. هم دول أباء؟ والله سيعرفون غب هذا يوم يخفون عرايا يوم القيامة بين يدي الله. هذا كلام حق ليس بالهز لأنه مستقى من القرآن والسنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أمهات المؤمنين من أن تنصدع قلوبهن بصوت أنجشة ورجل جميل وهي أمهات المؤمنين، فكيف بمن دون أمهات المؤمنين وكيف بمن دون أنجشة في دينه وتقواه؟ فهو ده يعني اللفظ الصحيح اللي هو للحديث. طيب هو اخونا عبد الحميد المخرج بيقول ان في واحد يعني ايه بيسال سؤال بيقول يعني طب سوره الكهف دي كان لها ارتباط يعني انها نزلت يوم جمعه او الكلام ده؟ لا اعلم شيئا من هذا مطلقا فيما يتعلق بالروايه ان سوره الكهف نزلت يوم الجمعه او كان لها فضيله في يوم الجمعه او الكلام ده. يوم الجمعه ليله الجمعه في الحديث لا يصح، لا موقوفا ولا مرفوعا، حتى في اسباب النزول انا لا اعلم اطلاقا، حتى انا أسباب النزول اللي أنا قرأتها بخصوص سورة الكهف والكلام ده ما فيش حاجة اسمها أن سورة الكهف نزلت يوم جمعة ولا حاجة من دي. يسأل سائل أو تسأل سائلة يعني أو سائل يقول هل يلزم المرأة إذا اغتسلت من جنابة أن تنقض شعرها؟ لا طبعا. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر المرأة إذا أجنبت أن تنقض شعرها. يعني تنقض شعرها؟ يعني لازم توصل المية لجذور الشعر. لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عبد الله بن عمرو بن العاص قالت وعجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وخلاص ونخلص والموضوع يخلص طالما عايز يوصل مسألة جذور الشعر. ها، لقد رأيتنا، وذكرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت تفيض على إيه؟ كانت تفيض على شعرها. يعني المرأة إذا أجنبت ومش عايزة شعرها يتبل تضفر شعرها ضفائر أو تلمه، ويكفي سقوط الماء عليه فقط، مش لازم يصل إلى جذور الشعر. إنما نقض الشعر يكون في الغسل من الحيض لابد. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عن غسل الحيض وهل تنقض المرأة شعرها أم لا، قال نعم وتدلكه دلكا شديدا. اللفظ صحيح مسلم، تدلكه دلكا شديدا حتى يصل إيه إلى أصول الشعر، إنما الجنابة لا. وبرضو سؤال برضو مرتبط بهذا السؤال، وهل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ وهل هذا هو تشبه بالرجال؟ بنقول لا، يجوز للمرأة أن تقص شعرها، بس الشعر أحد الجمالين. يعني ما تجيش ما تقص شعرها زي الرجالة مثلا، لأن الشعر أحد الجمالين اللي الرجل بي 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 أو المرأة تظهر زينة المرأة به. لكن يجوز لها أن تقص شعرها إذا كان طويلا، ممكن تقص شعرها بعد استئذان زوجها، لأن زوجها أحق بشعرها منها، على أساس أن هي زينة وهو الذي إيه؟ وهو الذي يتمتع بهذا الشعر. أما إنها تقصه فهذا جائز. وعائشة رضي الله عنها حكت لنا أو قصت لنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الشعر كالوفرة. كالوفرة يعني بيوصل إيه لحد بيغطي القفة، الشعر يغطي القفة، بس الكلام ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، على أساس أنها تتزين لمين؟ خلاص طالما مسألة الزينة غير موجودة، فكانوا إيه بيريحوا نفسهم ويقصوا شعرهم على أساس أن إيه يكون أخف في إذا اغتسلت أو إذا غسلت شعرها وكده. نعم. يسأل سائل عن صحة حديث إنكم ستدخلون مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإن جندها خير أجناد الأرض. هذا الحديث باطل لا يصح من جهة الإسناد. يعني سائل آخر يسأل يقول ما صحة الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ طبعا هو الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما صلاة الليل مثنى مثنى، ذكر النهار ده هو اللي هو بيسأل عنه كما يظهر من السؤال. طبعا زيادة النهار دي علماء الحديث اختلفوا فيها، أكثر العلماء على أنها شاذة، وهو ده الظاهر، هذا هو الظاهر إذا أعملنا القواعد الحديثية. لأن هذا الحديث رواه عن ابن عمر أكثر من 20 نفسا، فيهم عيون الرواة عن ابن عمر، نافع وسالم ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين وأنس بن سيرين، الإخوات الثلاثة دول، وكثيرون رواه الحقيقة عن ابن عمر، كلهم يرويه عن ابن عمر بلفظة صلاة الليل مثنى مثنى. يعني مثنى مثنى تصلي ركعتين وتسلم، وكمان تجيب ركعتين وتسلم، يعني ما تجيبش 4 على بعض مثلا، ده معنى الحديث. إلا علي بن عبد الله البارقي ده الوحيد الذي ذكر لفظة النهار في حديث ابن عمر. وعلي بن عبد الله البارقي صدوق وسط، يعني له ثقة كبير ولا نازل تحت ولا أعلم أحدا جرحه، لكن صدوق، يعني صدوق عند علماء الحديث أقل من الثقة، خلاص في الاصطلاح يعني أقل من الثقة، يعني حديثه لو انفرد به نقول عليه حسن مثلا. لكن أنا الآن في مخالفة، ما أقدرش أحط البارق قبال حتى نافع ولا سالم، ده سالم بن عبد الله بن عمر مثلا. فلما يكون كلهم أجمعوا على ان اللفظ صلاة الليل مثنى مثنى، فجاء علي بن عبد الله البارقي وحده وزود النهار، علماء الحديث يقولون هذا شاذ. صرح بهذا النسائي والترمذي والدارقطني وابن عدي وابن عبد البر والبيهقي، لا البيهقي لا، وجماعة آخرون. اللي صححوا زيادة النهار منهم البخاري صحح زيادة النهار، والبيهقي، وأظن أبو سليمان الخطابي برضو قال إنها زيادة ثقة والكلام ده. بس إحنا لو أعملنا كما قلت القواعد الحديثية سنحكم عليها بالشذوذ. لها شاهد من حديث أبي هريرة، لكن يعني برضو فيه علة. أظن حديث أبي هريرة رأى أبو يعلى في المسند الكبير المعلل، لأن المطبوع من مسند أبي يعلى الآن اللي هو 13 مجلد في المطبوع ده المسند الصغير، أما مسند الكبير بتاع أبي يعلى اللي هو كالبحر ملتقى الأنهار ده لا نعلم عنه شيئا لأن لم يطبع حتى الآن. لكن الزيلعي أظن في نصب الراية، أنا علش أنا يعني بحاول أفتكر لأن السؤال ما حضرتوش أنا واخده دلوقتي، بس أنا فاكر طبعا بحثي على هذا الحديث في كتاب اسمه غوث المكدود بتخريج متقى بن الجارود. فأظن أن أبو يعلى في المسند الكبير روى هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن يا سعيد المسيب يا أبي سلمة عن أبي هريرة، بس ابن أبي ذئب لم يكن بذاك يعني وانفرد بهذا عن الزهري. فهو الحديث يعني مجمل الكلام فيه إن زيادة النهار على التحقيق أنها شاذة إذا أردنا أن نحن نعمل القاعدة العامة على الأقل في الشذوذ، وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان رجلا أو كان رجالا. يسأل سائل يقول هل من السنة الوضوء بعد العودة من الجنازة؟ أقول لا، يعني هو السؤال غلط غلط. العودة من الجنازة مجرد أنك تعود شيعت ميتا ثم رجعت، الوضوء ماله ملوش علاقة. لكن هو يقصد الحديث حديث أبي هريرة، برضو العلماء مختلفين في صحته، منهم من أعله بالوقف ومنهم من صحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده جيد والرفع أيضا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فإذا كان مقصود السائل الجنازة بمعنى النعش أنه شال النعش يعني ووصل به للقبر والكلام ده، نقول نعم يستحب لك أن تتوضأ، يستحب فقط، وهذا قول جماهير أهل العلم. وصرفوا ظاهر الوجوب من حديث من غسل ميتا فليغتسل، ده شرط كمان الشرطية دي، بكلام ابن عباس الصحيح. وقد روي أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قال ليس عليكم غسل في تغسيل ميتكم فإن ميتكم ليس بنجس، لكن المسألة على الاستحباب. نعم. يقول رجل سمعت حديثا في خطبة الجمعة يقول أربعة تستغيث منهم جهنم، وذكر منهم أن رجلا يأكل نفسه، فهل هذا صحيح وهل يمكن أن تذكره لنا كاملا؟ وسألت الخطيب عنه فهل هو صحيح، فقال صححه بعض العلماء، فهل هو كذلك؟ طبعا الحديث أنا جبت لفظه، هو رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث شفي بن ماتع الأصبحي. الحديث بيقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الجحيم والحميم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه أي فمه يعني قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. هو ده اللي بيقول إن في من آدم يأكل نفسه يعني. قال فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس، ما وجد لها قضاء أو وفاء. ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقال: إن الأبعد كان لا يبالي، إن أصابه البول منه لا يغسله. ثم يقال للذين يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد، أو للذي يسيل فوه، طبعا هذا هو التصحيف، ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس. طبعا أي واحد عنده ملكة التذوق يعرف إن ده باطل على طول، ودي ما يعرفش يجيبها دي بقى برضو مش كده بالمزاج ولا الكلام ده، دي بالممارسة. من مارس طويلا ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بدون ما ينظر في أي إسناد أن هذا باطل أم لا، اللي بيسمعه علماء الحديث الملكة. طبعا هذا واضح من خلال الكلام أن هو منكر أو باطل، قول زي ما انت عايز فيه. لما جيت أبص في علته، طبعا هو بيقول الأخ بيقول أن الخطيب قال أن بعض العلماء صححوه، طبعا ما فيش حد ممكن يصح هذا الكلام أبدا، لكن الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد لما راجعت حكم الهيثمي على هذا الحديث قال: رجاله موثقون، رجاله موثقون. طبعا الكلام ده كلام عايز تفصيل شوية، لأن هل هناك فرق بين أن يقول المحدث رجاله ثقات أو رجاله موثقون؟ هل في فرق بين الاثنين دول؟ أقول نعم. لما أقول رجاله ثقات أقوى من قولي رجاله موثقون. ثقات ده فيها إثبات الثقة لكل راو من رواة الإيه؟ من رواة الإسناد. أما موثقون يدل على ضعف التوثيق في واحد أو اثنين أو ثلاثة زي ما يكون. لما أقول فلان ثقة غير لما أقول فلان موثق. فموثق دي بتشعرك إيه؟ بضعف التوثيق في بعض الرواة. يبقى قول القائل رواة ثقات أقوى من قول القائل رواة إيه؟ موثقون. الحديث ده الحقيقة له أكثر من علة. هو يعني يروي الطبراني من طريق إسماعيل ابن عياش عن ثعلبة ابن مسلم الخثعمي عن أيوب ابن بشير عن شفي بن ماتع الأصبحي. طبعا شفي بن ماتع الأصبحي الطبراني نفسه صرح في الترجمة بتاعة الحديث في التاريخ في المعجم الكبير قال: مختلف في صحبته، والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه تابعي قولا واحدا. الاختلاف في صحبته لمجرد أنه ورد في مثل هذا الإسناد أنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول لك اختلف في صحبته. لا، العلماء الكبار زي البخاري زي أبي حاتم زي ابن حبان زي الدارقطني، العلماء دول كلهم صرح أنه إيه؟ تابعي، ويروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من إيه؟ من الصحابة الكرام. الراوي عنه أيوب بن بشير ده مجهول كما صرح الذهبي في الميزان، لم يثق إلا ابن حبان، وابن حبان إذا انفرد بتوثيق الطبقة العالية في الإسناد العلماء يردون توثيقه. ليه؟ ابن حبان كان له مذهب معين في التوثيق، توثيق الطبقات العالية دي اللي هي طبقة التابعين وتابعي التابعين والتنازل. لكن شيوخ ابن حبان، شيوخ شيوخ ابن حبان، كلام ابن حبان فيهم ربما يكون أقوى من كلام بعض العلماء، لكن إشكال ابن حبان في الطبقات العالية في الإسناد زي ما قلت لك بعد الصحابي اللي هو التابعي وأتباع التابعين والكلام ده. ممكن يجي على الراوي من هؤلاء يقول: لا أعرف من هو ولا من أبوه. طب حطه في الثقات ليه؟ لأنه كان لا يجعل الجهالة جرحا، الجهالة عند ابن حبان ليست من الجرح، ولذلك حط كثير من المجاهيل في كتاب الثقات. فإذا انفرد ابن حبان بتوثيق راوي في الطبقة دي نحن لا نعتد بتوثيق ابن حبان. ولا جرم صرح الذهبي في ترجمة أيوب بن بشير من ميزان الاعتدال بأنه مجهول ولم يعتد بتوثيق ابن حبان. فعلى ابن مسلم الخثعمي اللي هو الراوي عن أيوب بن بشير ده برضو إيه؟ انفرد ابن حبان بتوثيقه. يبقى أنا عندي الحديث في اتنين، واحد مجهول والتاني ابن عمه، وشفي بن ماتع تابعي، التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ مرسل، مرسل عند أهل العلم. مش احنا قلنا قبل كده في تعريف المرسل هو أن يقول التابعي أيا كانت درجة التابعي، سواء كان من كبار التابعين أو من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، أي واحد من هؤلاء حمل لقب التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه حديث إيه؟ مرسل. فهذا مرسل، وأيضا حتى الإرسال مش سالك، الإسناد إلى المرسل اللي هو شفي بن ماتع الأصبحي مش صحيح أيضا، يعني إحنا نقدر نقول هذا مرسل ضعيف كمان. فيبقى عندي ثلاث علل في الإسناد، فالإسناد ده العلماء يقولوا على الزيادة إما أن يقولوا هو ضعيف جدا أو هو منكر. أنا حقا مدة بتاعتي خلصت، و بس أنا هاخد بس يعني كلمة ونص على إيه شوية أحاديث كده، مش هاخد ثلاث ده إن شاء الله من إيه الشيخ أشرف الفيل، أظن هو اللي بيكون ورايا على طول، أول ورايا ده من الأستاذ أشرف، ناخد بس دقيقتين يا شيخ أشرف. واحد يقول مهنتي حلاق وأريد الفتوى في حلها وحرمتها، طبعا هو يقصد حلق اللحية مش الحلق، لو واحد حلاق اللحية فاش حاجة، لكن يقصد هل يجوز لي أن أحلق اللحية أم لا؟ طبعا لا يحل مطلقا لأي حلاق أن يحلق لحية أحد، لأن حلق اللحية حرام. يقول سهل هل هناك حديث صحيح في احترام الخبز؟ في حديث ولكنه باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني فتات من الخبز فقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله، يعني ايه يعني، فان كلام معناه يعني لان حديث باطل ما لم اعتني بحفظه، فان يعني اذا لم يحفظ الانسان جوار نعم الله زالت عنه، يعني هو ده اللي ايه ده اللي ورد في احترام الخبز. في حديث في الحقيقة سؤال طويل، ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا الى الحلقة القادمة والتقينا هجاوب عليه، اللي هو قول قال يقول قال أبو إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. يقول فهل يشرع القول بأن هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة، وهل حديث جرير يشهد هذا التقسيم؟ طبعا ده ممكن يأخذ حلقة كاملة، بس أنا برضو سأترك له فرصة حتى أوضح المسألة لخطورتها. يسأل سائل عن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، احنا جاوبنا عداء قبل كده وقلنا أن الأصل فيه أنه مرسل لا يصح موصولا إنما يصح إلا مرسلا، والمتن نفسه فيه كلام لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله عز وجل، الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما كرهه الله وأبغضه، فإذا أحل الله عز وجل شيئا لابد أن إيه ألا يكون بغيضا إليه تبارك وتعالى، بل قد يكون الطلاق من أجل نعم الله على الرجل والمرأة، ويعني من يعرف معرفتي يتيقن من صحة ما أقوله. برضو الوسواس القهري، وأنا داخل الحلقة برضو في أخت أرسلت هذا السؤال ويعني استحلفتني بالله إن أنا أجيب عنه، ولكن الوسواس القهري محتاج لي برضو على أقل 10 دقائق عشان أقدر أتكلم عن الوسواس، وهذا أرجئه إن شاء الله إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.